بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. نكمل بنعمة المسيح الجزء الثاني من الأصحاح 21 صح قبل الأخير في سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي آية 9 يقول: ثم جاء إلي واحد من السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الجمات المملوءة من السبع الضربات الأخيرة وتكلم معي قائلا: هلما فأريك العروس امرأة الخروف. في الأصحاح 17 شفنا ملاك من الملائكة السبعة اللي كانوا معاهم السبع جمات واللي رموها على الأرض واللي سمعنا كل الرموز بتاعتها وشفناها. واحد منهم في الأصحاح 17 قال له: هلما فأريك دينونة الزانية العظيمة. وبعدين في الأصحاح 21 النهاردة بقى نلاقي واحد تاني من الملائكة بيتقدم إلى القديس يوحنا اللاهوتي الحبيب ويقول له: هلما فأريك العروس امرأة الخروف. نمرة واحد، الملائكة. الملائكة هي طغمات مطيعة جدا وتنفذ وصية ربنا بكل دقة. أنا أقصد الملائكة الأبرار، يعني ملائكة ربنا يقول له انزل اهلك كل أبكار المصريين وأبكار غنمهم ومواشيهم وكل ماليهم، ينزل في ليلة واحدة. ملاك يقول له انزل واقتل من جيش سرحاريب 185,000، ينزل يقتل 185,000. وملاك يقول له ربنا انزل كلم أشعيا، انزل كلم أرميا، انزل كلم حزقيال، انزل كلم دانيال، انزل كلم داود، انزل كلم سليمان. الملائكة تطيع بكل دقة أوامر الله. عشان كده أحبائي الملائكة دول طغمة عظيمة وعالية جدا، وإحنا هنتمتع معاهم بالمجد الأبدي وهنشوفهم وهنفرح بيهم جدا. وخلي بالك إن لك ملاك حارس، ربما يكون الملاك الحارس ده يرافقك حتى هناك في السماء، وممكن تتعرف عليه بالروح وتقول له: أنت ملاكي الحارس اللي كنت مرافقني طول أيام غربتي على الأرض. اتنين، السبع ملائكة الأولانيين في صح 17 اللي واحد منهم قال له تعالى عشان أوريك دينونة المرأة الزانية، قصاده النهاردة واحد تاني بيقول له تعالى عشان أوريك العروس امرأة الخروف. وكأنه عايزه وعايزنا احنا كمان نقارن، نعمل مقارنة بين غنى العروس امرأة الخروف وفقر بابل، بهاء أورشليم وهوان بابل، شرف ومجد وسعادة أورشليم والمجد الزائل المزيف والغنى الضايع والسرور اللي تبدل لحزن والفرح اللي اتقلب غم ووجع وألم وصرير أسنان اللي لبابل. إذن إذا كنت متهيالك إن ربنا في السماء هيقول طب خلاص معلش، يعني أنا كنت عايزكم تعيشوا معايا، أنتم ما قدرتوش تعيشوا معايا، معلش برضو إيه هسامحكم، إذا كنت فاكر إن الكلام ده هيحصل، لا لا، الله هنا فادي ولكن هناك قاضي، وبابل هتفضل بابل وأورشليم هتفضل أورشليم، وفي ناس هتدخلها وفي ناس هتتمنع إنها تدخلها. يبقى لازم نعرف إن فيه حياة أبدية سعيدة وحياة أبدية تعيسة، لألا نتركن على إن الله رحوم محب البشر بطيء الغضب وصالح ونادم على الشر، كل ده هنا في الأرض، لكن في السماء لما تعلن النتيجة خلاص مش هتبقى الصورة دي، ولكن هتبقى الصورة العادلة الذين عاشوا للمسيح حيتمتعوا بالمسيح، والذين رفضوا المسيح حيمنعوا من التمتع بالمسيح. آية 10: وذهب بي بالروح إلى جبل عظيم عالي، وأراني المدينة العظيمة أورشليم المقدسة نازلة من السماء من عند الله. تاني نرجع ليوحنا 17، لما جه يقول له تعالى أوريك دينونة الزانية العظيمة، أخذوا إلى برية، والبرية رمز الخراب والقفر والدمار، لا فيها أكل ولا فيها شرب، ما فيهاش شبع وما فيهاش ارتواء. لكن هنا يقول له ذهب بي بالروح إلى جبل عظيم وعالي. جبل عظيم لأن المدينة أورشليم حتى المقدسة مبنية هنا على جبل عالي، وأفرادها مفروض أنهم عاشوا على مستويات عالية من الفضائل. يعني لما تقرأ مزامير داود النبي في بعض مزامير منها اسمها مزامير المصاعد، مزامير المصاعد دي كانوا يقولوها وهم طالعين الجبل رايحين إلى الهيكل علشان يصلوا في الهيكل أو يقدموا ذبائح أو يحتفلوا بالأعياد. من ضمنهم فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب. وحتى علمونا وإحنا صغيرين إن المزمور ده تقوله وإنت رايح الكنيسة، احفظه، وأول ما تحط نفسك في الشارع. وإحنا صغيرين لا كان في عربيات ولا كان في حاجة، كنا بنمشي على رجلنا، كنا نحفظ المزمور ده. فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وقفت أرجلنا في ديار أورشليم، أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض إلى آخره. كنا نصلي المزمور ده طول ما إحنا رايحين الكنيسة، وإذا خلص المزمور وما وصلناش نكرر المزمور تاني. دي اسمها مزامير المصاعد لأنها فيها صعود، فيها سمو إلى قمة القداسة والمحبة والرحمة والتسامح والوداعة التضحية وغير ذلك. إذن مهم قوي إن إحنا نعرف إنه أورشليم الأرضية اللي مبنية على جبل كانت ترمز وتشير إلى أورشليم السمائية اللي مبنية على جبل عظيم وعالي جدا ونازلة من السماء، يعني هي سماوية. طبعا في مزمور 24:2 داود النبي يقول: من يصعد إلى جبل الرب ومن يقوم في موضع قدسه؟ مين؟ آل الطاهر اليدين والنقي القلب الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولا وجد في فمه غش أو ولا حلف كذبا في ترجمات أخرى. دول أولاد الله اللي ما مشيوش مع العالم، دول اللي هيطلعوا إلى الجبل العظيم العالي، رمز السمو، رمز الرفعة والعلو الروحي اللي هيعيشوا فيه. آية 11: لها مجد الله ولمعانها شبه أكرم حجر كحجر يشب بلوري. آية دي جميلة قوي. لها مجد الله، يعني أورشليم دي المجد اللي هي فيه مش بتاعها، ده مجد الله. زي ما هنا بالظبط بيقول لك ربنا يسوع في متى 5: لكي يرى الناس أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. فالمجد مش بتاعي، أنا عامل زي القمر المصمت المظلم، أخد نوري من الشمس، شمس البر. النور والبهاء اللي يجيني من الشمس. المجد اللي هيجي لأورشليم اللي مبنية على الجبل العظيم والعالي ده مجد الله، مجد الله. طب إيه رأيك؟ هل فيك مجد الله؟ اسأل نفسك، يسوع حال فيك؟ هل النور الذي فيك يبقى مظلم والناس مش شايفاه؟ يقول كده زي ما كان أظن أول امبارح كان بيقول، أظن يمكن يوم الجمعة، بيقول إن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، وإن كانت عينك شريرة فجسدك يكون مظلما. طب ازاي انا يبقى جوايا النور الحقيقي وجسدي يبقى مظلم؟ لما تكون عينيا فسدانة، والعين زي ما قلت يوم الجمعة بتشتغل بتعليمات من القلب وتعليمات من العقل، فإذا العقل نقي وطاهر والقلب طاهر، العين تبقى بسيطة والجسم كله يبقى منور. لها مجد الله ولمعانها، شبه أكرم حجر كحجر يشب بلوري. إذن الحجر ده هينور منين؟ قال لمعانها من الله، لها مجد الله ولمعانها. طب جاي منين؟ لما ترجع لرؤية 4:3 تلاقي الجالس على العرش في المنظر شبه حجر اليشب ولمعانها شبه أكرم حجر. فلما يقول لمعانها يعني ضيائها شبه أكرم حجر، معناه إن الضوء الإلهي اللي طالع من الله هيملأ أورشليم السماوية وهينورها كلها. بس خد بالك من اللي جاية دي، يقول حتة زيادة بقى، أكرم حجر كحجر يشب بلوري. البلورة تعمل عكس للأضواء اللي جاية عليها، وحتى لو في ألوان مختلفة تلاقي أنت شايف البلورة زي ما يكون واحد عنده مثلا عنده نجفة، يعني كريستال مظبوط. الكريستال ده تبص تلاقيه عاكس الأنوار كلها اللي فيه، هو نفسه شفاف لكن يعكس الأنوار. أولاد الله هيبقوا كده، ولأن ما فيش مرايات فوق في السماء، فكل واحد فينا مش هيبقى شايف نفسه، لكن هيكون شايف البلورات التانية، هيكون شايف النفوس التانية، الأجساد الروحانية التانية اللي شبه حجر يشب بلوري، لأن نور الله، ضوء الله، بهاء الله هيكون بينعكس على هذه البلورات، فهتنور بضياء جميل جدا يعكس نور الله الحقيقي. فكل واحد هيبقى متمتع بهذا المنظر الجميل، وهيبقى فرحان أيضا بالنفوس اللي لها هذا المنظر الجميل. هو ربنا قال كده، قال على فم بولس الرسول في فيليبي، قال إيه؟ لأنه سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده بحسب عمل استطاعته، أن يخضع لنفسه كل شيء. فيليبي 3:21، آية 12. وكان لها سور عظيم عالي، وكان لها 12 باب، وعلى الأبواب 12 ملاكا، وأسماء مكتوبة هي أسماء أصباط بني إسرائيل. السور العظيم والعالي، كان واحد سألني المرة اللي فاتت وقال هو أنت بتقول للسور ده للحماية، للحماية إزاي؟ هو مش الشيطان خلاص نزل؟ بس ما تنساش أنه في مثل العذارى الحاكمات والجاهلات، إن في عذارى جاهلات هيقف على الباب يقولوا يا ربنا يا ربنا افتح لنا، فقول لهم اذهبوا عني أنا لا أعرفكم. يبقى في ناس عندها أمل ورجاء بعد ما رفضت المسيح على الأرض، قال عايزة تتمتع بيه في السماء وتخبط على الباب وتحاول إنها تدخل. السور طبعا اوعى تتهيألك إن السور ده سور عظيم مصنوع من الرخام ولا من البريكس العالية جدا ولا من، لا دي معاني رمزية. مفيش في السماء حدود مدنية، مفيش في السماء حدود جسمية، يعني مفيش حجر، مفيش طوب، مفيش رخام، مفيش الأدوات اللي احنا بنستخدمها على الأرض، دي كلها جاية من الأرض ورايحة مع الأرض. لكن ده تشبيه على إن أورشليم السمائية هتكون محاطة بسور، يعني محاطة بجو، يعني محاطة بملائكة زي ما هنشوف دلوقتي أو أرينا 12 ملاك يمنعوا كل النفوس التي رفضت المسيح على الأرض وعاشت في لذات العالم دون أن تتوب ودون أن تغير من مسيرتها. هنا بنقول انه الملائكة الاتناشر دول هيوصف لنا هم عاملين ازاي في الآية اللي بعدها، لكن نقول أسماء بني إسرائيل باعتبرها اللي كانت شعب الله المختار قامت عليهم كنيسة العهد القديم، وربنا طبعا لم يلغي الكنيسة بتاعت العهد القديم، لكن في نفس الوقت مهم قوي ان نحن نعرف ان كان هناك ابرار في العهد القديم. هؤلاء الابرار ربنا لن يتجاهلهم، فدول مجتمعين من اصباط الاثنى عشر بتوع بني اسرائيل في العهد القديم. طبعا يوحنا قال في واحد يوحنا واحد جاء الى خصته وخصته لم تقبله، واما الذين قبلوه فأعطاهم أن يكونوا سلطانا أن يكونوا أولاد الله. فاللي آمنوا به سواء من اليهود أو من الأمم تكونت منهم الكنيسة. من اليهود كان في العهد القديم، ومن آمن في العهد الجديد انضم إلى كنيسة العهد الجديد، والأمم أيضا الذين آمنوا أصبحوا في كنيسة العهد الجديد زي ما هنشوف ليتر إن شاء الله. إذن ربنا لما بيقول أنه رفض الشعب لم يرفض الشعب بنسبة 100%، لكن كان هناك كثيرين كانوا مؤمنين. أنا ما أقدرش أتجاهل كل الآباء الأنبياء اللي كتبوا واللي تنبأوا واللي خدموا واللي استشهدوا، اللي استشهد بمنشار خشب واللي اتحرق واللي اتسجن واللي اتضرب بالحجارة لما موتوه في العهد القديم. ما أقدرش أتجاهل دول زي أشعياء وأرمياء وحزقيال ودانيال وكل الأنبياء الاتناشر والاتناشر رمز إليهم بأصباط بني إسرائيل الاتناشر. طب ليه اتناشر؟ قال أصل اتناشر ده زي ما أنتوا عارفين عدد واضح جدا، هو الثالوث الأقدس في أربع أركان الأرض. يعني كل من يؤمنون بالله الثالوث القدوس في كل أنحاء الأرض مقبولين. 3 في 4 يبقى 12. لما يعني أتأمل في الكلام ده أقول إذن يا ربي كل المقدسين من أقاصي الأرض إلى أقاصيها مقبولين عندك من كل أركان الأرض. 13، من الشرق 3 أبواب، ومن الشمال 3 أبواب، ومن الجنوب 3 أبواب، ومن الغرب 3 أبواب. الله، إذن بقى المدينة دي يعني لها يعني أبواب زي ما قلت. يبقى إذن في هناك نفوس سيسمح لها بالدخول ونفوس لن يسمح لها بالدخول. في ملحوظة صغيرة جميلة عشان توري طقس كنيستنا الرائع اللي يعني بنحتره كل عشية وكل باكر مش بناخد بالنا. شوف كده هو مشي بأنهي ترتيب. قال إيه؟ قال من الشرق 3 أبواب، وبعدين من الشمال 3 أبواب، وبعدين من الجنوب 3 أبواب، وبعدين من الغرب 3 أبواب. ماشي أنتي كلوكوايز، ماشي عكس عقارب الساعة، وكأن هذه المدينة فوق الزمان وضد الزمان العالمي المادي الزائل، لأن الشمس هتروح والقمر هيروح والكوكب هتقع، وبالتالي مش هيبقى فيه ليل ونهار وساعات وزمن، فدي ماشية بعكس الزمن. الكنيسة عشان تورينا الرمز ده تلاقي أبونا هو بيقول اللحن الجميل بتاع فنوتي نينان اللهم ارحمنا، يمشي بنفس الترتيب يقول كده اللهم ارحمنا قرر لنا رحمة ترأف علينا، وبعدين يبص للشمال واسمعنا، بعدين يبص للجنوب للغرب ويقول باركنا، وبعدين يبص للجنوب واحفظنا وأعنا، وبعدين يبص للشرق تاني يقول وارفع غضبك عنا وافتقدنا بخلاص واغفر لنا خطايانا. يعني الكنيسة مدققة جدا حتى في الطقس بتاعها تحط هذا الترتيب الجميل، وكأنها عايزة تقول الكنيسة على الأرض لا تخضع للزمن ولا تخضع لدقات الساعة ولا لدوران الساعة، لأنها ضد الزمان وفوق الزمان أيضا. آية 14: سور المدينة كان له 12 أساس، وعليها أسماء رسل الخروف الـ 12. الآية 12 قال إن الأبواب عليها أسماء بني إسرائيل، لكن الأساس هنا الأساسات، قال لا، الأساسات عليها أسماء رسل الخروف الـ 12، يبقى دي بتوصف كنيسة العهد الجديد. الله، طب إيه الحكاية؟ قال آه، التانية سور بس ما تعمقتش تحت، لها نصيب لكن مش هي الأساس، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. أرجع تاني وأقول، لما يقول عليها أسماء رسل الخروف الاثنى عشر، دي برضو كلمة رمزية، لأنها ما تقدرش تقول إنها ما عليهاش غير الرسل الاثناشر اللي المسيح اختارهم، لا، دول رمز للرسل والأنبياء. يعني مثلا أدي لك مثل، بولس الرسول ما كانش من الاثناشر، مرقس الرسول ما كانش من الاثناشر، أثناسيوس الرسول ما كانش من الاثناشر، كيريلوس عمود الدين ما كانش من الاثناشر، ولكن هنا لما يقول رسل الخروف الاثنى عشر، ما هياش كلمة أو تعبير حرفي، يعني يبقى مكتوب بطرس ويوحنا ويهوذا وسمعان، لا مش كده بس، لكن عايز يقول كل خدام العهد الجديد اللي تأسست عليهم الكنيسة القائمة على الروح القدس يرمز إليهم بمين؟ بهؤلاء الرسل الاثنى عشر. لما بص مثلا لواحد زي لوقا الطبيب اللي كتب البشارة بتاعته وكتب أعمال الرسل، نفسه هو يقول إيه؟ يقول كان المؤمنين يواظبون على تعاليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات. يبقى لما يقول الرسل الاثناشر، يعني عايز يقول الذين احتفظوا بالتعليم الرسولي المستقيم الأرثوذكسي. كلمة الأرثوذكسي هنا لا تعني الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فقط، لكن أرثوذكسي يعني الطريق المستقيمة، يعني التعليم اللي استلمناه من الأساس لا نحيد عنه ولا نغيره تغيير جوهري ولا نبعد عنه، كده يبقى احنا ماشيين بتعاليم الرسل اللي استلمناها من البدء. عشان كده بولس الرسول يقول لتيموثاوس، ما تسلمته مني سلمه او اعطيه او دعه اناسا امناء يكونون هم ايضا اكفاء ان يعلموا اخرين. الله سلم بولس الرسول، بولس الرسول يسلم تيموثاوس، تيموثاوس يسلم جيل، الجيل ده يدي لجيل بعده 4 أجيال في آية واحدة، تثبت أن التعليم والتمسك بالتعليم المستقيم اللي استلمناه شيء أساسي من أساسيات الحياة الروحية المقبولة عند الله، لأن فيها رادقة على مر العصور، ومبتدعين جم بتعليم غريبة فاسدة لم تستلمها الكنيسة ووقفت أمامها وتعملت عليها مجامع، نتج عنها قانون الإيمان، ونتج عنها نعظمك يا أم النور، ونتج عنها السلام لك يا مريم. كل ده جه علشان يحتفظوا بالإيمان المستقيم وعلشان يحموا الكنيسة من التعليم الفاسدة. 15: والذي كان يتكلم معي كان معه قصبة من ذهب لكي يقيس المدينة وأبوابها وسرها. اللي معه قصبة، قصبة دي يعني أداة قياس، يعني مزورة كبيرة أو مقاس كبير، بس هنا مصنوعة من ذهب لأنها غالية. ليه؟ لأنه بيقيس المدينة وأبوابها وأسوارها. كون انه يقيس المدينة معناها ان دي بتاعته. يعني الملاك اللي بيوريه ليوحنا، ملاك اللي بيوري يوحنا المدينة العظيمة العالية المبنية على جبل عظيم وعالي وسامي، المدينة دي بأسوارها وبأساساتها ملك الله، ولازم تتقاس. القياس علامة الملكية، ودي شفناها في رؤية 11:1. يعني معناها إن كل من في هذه المدينة هم ملك الله. يعني أنت لما يكون عندك حتة أرض كده وقاعد في بيت جنب الأرض دي، ولقيت واحد ماسك قصبة كده وعمال يقيس الجنينة بتاعتك، سواء الفرونت يارد ولا بتاع، هتنزل تقول له إيه؟ أنت بتقيس دي ليه؟ دي بتاعتي، أنت مالك بيها؟ هو ده بالنص بنفس المعنى هنا. هنا بيقيس بقصبة من ذهب علشان يشوف مقاسات المدينة ديت إيه. 16، المدينة كانت موضوعة مربعة بقدر العرض، فقاس المدينة بالقصبة مسافة 12,000 غلوة، الطول والعرض والارتفاع متساوية. الطول يعني الأبدية، والعرض يعني الاتساع، والارتفاع يعني السمو والعلو. هي كده. يبقى مدينة العظيمة أو أورشليم طويلة يعني أبدية، عايشة للأبد. عرضها بنفس الطول يعني تسع كل من يقبل إلى المسيح ويكون مخلصا له، فيستحق أن يكون من أهل هذه المدينة. مرتفعة يعني عالية وسامية ومحفوظة في حصن متين وأمين، لا تستطيع أي قوة خارجية إنها تقرب منه. طبعا تقول لي 12 غلوة، هنا 12,000 معناها، احنا قلنا 3 × 4 اللي داخلين في 1,000، يعني السماء 1,000 ده عدد السماوي، عدد الرفعة والسمو، وعدد سماوي يبقى 12,000، يعني كل الذين عاشوا حياة سماوية سيتمتعوا بها. أما يقول بقى قاس بذراع الملاك قاسها في آية 17، يقول قاس سرها 144 ذراع إنسان أي الملاك، تشبيه جميل جدا. لما يقول ذراع إنسان أي الملاك، يعني معناها الملاك كان متصور في صورة إنسان، ودي شيء طبيعي. إن ما كانش الملاك متصور في صورة إنسان، ما كانش يوحنا يقدر يشوفه ويسمعه ويتفاهم معاه وياخد ويدي معاه ويسأله ويسمع منه. لكن دي تشبيه جميل قوي، إن الملاك اللي كان بيقيس بهيئة إنسان، بالرغم من أنه له صورة إنسانية لكنه ملاك. بعض المفسرين يقول جميلة، حاجة جميلة، يقول أن البشر المؤمنين في السماء هيبلغوا قياس مجد الملائكة، هيكون سعادة المؤمنين والملائكة هتكون بقدر واحد، هيكون زي ما رب المجد قال إنهم لا يزوجون ولا يتزوجون لكن يكونون كملائكة الله في السماء. آية 18، كان بناء سرها من يشب، والمدينة ذهب نقي شبه زجاج نقي. حاجة عجيبة جدا، يقول المدينة ذهب نقي. طب الذهب، الذهب معناه الصلابة والقوة، مادة صلبة جدا وغالية جدا، لكن شبه زجاج نقي يعني شفاف. طب ازاي؟ اليشب ده حجر كريم لونه أخضر، ولكن صلب زي الإزاز وشفاف، آسف، صلب زي الذهب وشفاف زي الإزاز. إيه الجمال ده؟ إيه العظمة دي؟ يعني معناها كل ما هو غالي وعظيم وشفاف وصلب في السماء، الرمز بتاعه هتشوفه فين؟ هتشوف آسف، كل ما هو غالي وثمين وصلب وشفاف على الأرض هتلاقيه موجود إيه في السماء، في خضرته، معناها إن فيه نمو روحي، الذين نموا روحيا ونفوس حية نفسها شبعت بالمسيح مش ممكن هتدبل أبدا. عشان كده حجر يشبه أخضر، ملهاش وقت تدبل فيه زي أي شجرة، هتفضل ever green forever. في شفافيته يدل على بهاء أورشليم وجمالها العظيم. آية 19: أساسات سور المدينة مزينة بكل حجر كريم. خلي بالك بقى، هو اتكلم عن الأساسات، وأنا قلت لحضراتكم إن دي كلها أمور رمزية، ما هياش حرفية، ما تاخدهاش بالحرف. تقول لي طب يعني أمال إزاي؟ ما أنا مش هفهمها إذا ما كانتش تتوصف لي بحاجة أنا لمسها وشايفها وعارفها، أعرفها إزاي؟ ده المسيح نفسه لما حب يجي في 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 يدينا جسده ودمه، دهولنا في شكل الخبز والخمر. فاللي أنت بتشوفه خبز وخمر، لكن القوة الروحية وقمة القيامة اللي بتدخلك عن طريق التناول دي تحت أعراض الخبز والخمر. فهنا يقول إيه؟ أساسات سور المدينة مزينة بكل حجر كريم. تعال بقى، الأساس الأول يشب أخضر شفاف. أنا لسه قايل لك على اليشب، رمز الحيوية والجمال والبهاء. الأساس الثاني ياقوت أزرق لون السماء، إشارة إنها سماوية. الأساس الثالث عقيق أبيض، رمز النقاوة والطهارة. الأساس الرابع زمرد ذبابي في لونه أخضر، رمز النمو في النعمة. الأساس الخامس جزع عقيقي بلون الدم، بمعنى إنها مفدية بالدم. الأساس السادس عقيق أحمر، للإشارة إلى الظفر بأعدائها وسفك الدم بالنصر على الأعداء. يعني إيه؟ الكنيسة مفدية بالدم، دم المسيح، وإحنا بنفدي الكنيسة بدمنا أو بنقدم دمنا في الاستشهاد لأبائنا الشهداء ويقهروا أعدائهم، لأن الأعداء ما كانوش عايزينهم يموتوا، عايزينهم يكحدوا آلهتهم، يكحدوا إله السماء ويعبدوا آلهتهم وأصنامهم، لكنهم ما قهروهم لما لم يحبوا حياتهم حتى الموت وقدموا دمهم، زي ما قال أبونا بشوي مرة وقلتها لكم أكتر من مرة، كان عيده يوم الحد اللي فات، إنه لما راح كنيسة ست دميانة اللي مبنية تحت فوق المذبح، مبني فوق الأجساد بتاع القديسات دميانة والأربعين عذراء، قال كلمة جميلة جدا، قال دي ملحمة الحب. المسيح على المذبح قدم دمه فداء للكنيسة، والكنيسة تحت المذبح قدمت دمها فداء الإيمان. هو ده الحب المتبادل، دم المسيح يسوع مختلط بدمنا إحنا على غير استحقاق مننا طبعا، لكن تثبت مدى محبتنا لله إلى النفس الأخير حتى الدم. الأساس السابع زبرجد أنقى أنواع الذهب، أنقى أنواع الذهب. الزبرجد ده يقول إن ده لا يصدأ، لا يصدأ يعني مفهوش إيه؟ مفهوش شوائب، يعني مفهوش نقص، يعني نفس بشرية طالعة فوق مفهاش نقص. تقول لي في إنسان مفهوش نقص؟ أقول لك آه طبعا، هو بيقول لنا كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. فإذا كنت أنا بسعى للكمال على قد ما أقدر، يبقى ربنا هيحسب لي أقصى نقطة وصلت لها في الكمال، هعتبرني الكمال النسبي اللي أنا عشت فيه، لكن ليس الكمال المطلق الذي لله، إنما هي أنقى أنواع الذهب اللي هو الزبرجد الذي لا يحتوي على أي شوائب فلا يصدأ. الأساس الثامن يقول لك زمرد صلقي، لونه زي البحر الصافي، مفهوش موج عالي وضوي، رمز الهدوء والصفاء والسكينة. الأساس التاسع، ياقوت أصفر. من خصائص الياقوت الأصفر إنك كل ما تحطه في النار يزداد لمعانا، رمز البصيرة الروحية النيرة اللي كل ما تتجرب أكتر كل ما لمعانها يزيد أكتر. وتشوف كده القديسين كل ما كانوا يعذبوهم أكتر يطلعوا ببهاء أعظم، حطوهم في الينبازين يطلعوا سلام، يرموهم في المية يطلعوا، يرموهم في النار زي أبا نوب النهيسي النار تطفي، يقلعلهم عينيهم زي الأمير تادروس يطلع له عينين تاني، وهكذا وهكذا. كل ما النار تزيد كل ما لمعانها يزيد، لمعان النفس اللي بتتمسك بالمسيح يزيد. الأساس الحادي عشر، اسمنجوني، وهو صلب جدا، رمز للخلود والحياة الأبدية. الأساس الثاني عشر والأخير، جمشت. والجمشت ده له صفة مغناطيسية، يجذب الأشياء إليه، رمز الجاذبية للمسيح. تلاقي المؤمن المسيحي كده زي المادة الحديدية، المادة المغناطيسية، تنجذب إلى المغناطيس، تبقى مأسورة بمحبة المسيح ليها. علشان كده يقول الكتاب، لأن محبة المسيح تحصرنا. هذه الأساسات اللي مبنية عليها. إذن كل هذه الصفات الجميلة مطلوب من الإنسان المسيحي أنه يسعى فيها، أنه يقتنيها، أنه يجاهد من كل قلبه عشان يوصل إليها. ودي صفة كل إنسان هيكون متمتع بالمسيح في الأبدية. هنا المدينة المقدسة تتميز زي ما شفنا أنها بهية سماوية نقية، بلخص اللي قلته، حية مفدية غالبة صافية مستنيرة خالدة مأسورة بحب المسيح الذي افتداها. إيه رأيك في الصفات دي؟ مش ممكن كل واحد فينا يعيش فيها ويقتنيها؟ ممكن طبعا، ممكن. ما هي دي الفضائل اللي ناتج عن ثمار الروح القدس أو ثمر الروح القدس الموجود في غلاطية 5، محبة فرح سلام إلى آخره. آية 21، والإثنى عشر بابا، إثنتا عشرة لؤلؤة، كل واحد من الأبواب كان من لؤلؤة واحدة، وسوق المدينة ذهب نقي كزجاج شفاف. أما تروح البلد، أي بلد، تلاقي أوحش حتة وأفقر حتة وأكتر حتة ولا مؤاخذة يعني فيها قذورات وحاجات زي كده، هي السوق بتاع البلد، المول. هنا المولات طبعا بيعملوها، بينظفوا بيها على قد ما يقدروا، لكن ده ما يمنعش إن الناس وهي ماشية ده يقع هنا وده يقع هنا وده يقع هنا. لكن سوق المدينة أورشليم السمائية ذهب قوية صلبة، وأيضا زجاج نقي، يعني إيه؟ يعني شفافة. واللؤلؤ طبعا هو أكثر الجواهر ثمنا وقيمة، فكل باب من لؤلؤة كبيرة. فاكر المثل الجميل بتاع متى 13، الراجل اللي التاجر اللي اكتشف لؤلؤة في أرض، مضى وباع كل ما كان له واشترى هذه الأرض علشان يقتني اللؤلؤة. هو دي اللؤلؤة العظيمة، هي قلبك اللي ساكن فيه أكرم حجر كحجر اليشب، اللي ساكن فيه الروح القدس، واللي حال فيه ربنا يسوع بالمعمودية. المسيح يقول عن الأبواب دي، أنا هو الباب، من دخل بي أحد يدخل ويخرج ويخلص ويجد مرعى. فالمسيح هو باب دخلنا للسماء، وكل هذه اللآلئ تشير إلى المسيح. الاثناشر، خلي بالك إن المدينة مربعة، وخلي بالك إن على كل باب، على كل جانب من جوانب المدينة في ثلاث أبواب، والأبواب دي من لآلئ، يعني معناها هذه اللؤلؤة الثمينة العظيمة هي المسيح. باختصار، ليس لك دخول إلى السماء إلا من خلال ربنا يسوع المسيح اللؤلؤة العظمى. ولأن ما فيش حاجة على الأرض تقدر تشبه هذه اللؤلؤة، فعملوها 12 لؤلؤة، 3 و3 و3 و3، وعلى كل لؤلؤة واقف ملاك يحرس اللي المستعد يدخل. مستعدات، دخلنا إلى العرس قبل أن يغلق الباب، يجي حد يدخل يقول له آسف أنت مش من ضمن هؤلاء الذين كانوا أمناء في حياتهم مع الله. آية 22: ولم أرى فيها هيكلا لأن الرب الله القادر على كل شيء هو والخروف هيكلها. الآية دي عايزين نقف عندها شوي. لما ابتدى خيمة الاجتماع وهيكل سليمان كانوا مقسمين إلى الدار الخارجية ودي فيها كل الناس، وبعدين القدس ودي كان فيها الكهنة واللويين، وبعدين قدس الأقداس ده يدخله رئيس الكهنة فقط لأن كان فيها تابوت العهد سواء في الخيمة أو في هيكل سليمان. لما جينا في كنيسة العهد الجديد بقى اللي كانوا في الدار الداخلية الخارجية حصل إيه؟ دخلوا إلى صحن الكنيسة، واللي كانوا في الهيكل مين؟ الكهنة واللاويين. عشان كده مش بيسمح لغير الكهنة، وبعض الناس تقول إيه أنتوا عاملينها ضد الستات ومع الرجالة، لا لا مش كده خالص. ده ما فيش حد مش لابس شماس أو كاهن في القداس مش لابس التونية بتاعته يقدر يقعد في الهيكل ولا يقدم ذبيحة. فالمهم في تطور من خيمة سليمان والعهد من خيمة الاجتماع وهيكل سليمان في العهد القديم الدار الخارجية والقدس وقدس الأقداس، دخلنا إلى القدس وقدس الأقداس، وبعدين في سنتر اللي هو العرش اللي فيه الجسد ودم المسيح اللي بنقدمه كل قداس إلهي. لما جه بقى في كنيسة العهد الجديد يقول إيه؟ ولم أرى فيها هيكلا لأن الرب الله القادر على كل شيء هو والخروف هيكلها. الله، يبقى إذن موضوع الهيكل ده في العهد الجديد اللي احنا فيه مش هرتقى، احنا بنعملها زي اخواتنا اللي بيقولوا خلاص انشق حجاب الهيكل. لا يا حبيبي، حجاب الهيكل انشق مش بين القدس وقدس الأقداس، لا، حجاب الهيكل اللي انشق من الدار الخارجية إلى القدس، لكن قدس الأقداس فضل زي ما هو. أما هنا فحتى قدس الأقداس خلاص اتلغى. يقول إيه؟ لم أرى فيها هيكلا لأن الله القادر على كل شيء هو الخروف هيكلها. الرؤية كتبت سنة قول 96 مسيح صعد للسماء، قول سنة 34 أو 33، يبقى 63 أو 62 سنة. لو كان الهيكل اتلغى هل كان يوحنا قال لم أرى فيها هيكلا لأن الرب الله القادر على كل شيء هو الخروف هيكلها؟ إذن لا، كان في هيكل والله راضي على الهيكل، ولكن في العهد الجديد عهد النعمة خلاص السماء اتفتحت، ما فيش حاجة اسمها كاهن ولا لاوي ولا راجل وامرأة ولا كبير ولا صغير. الهيكل هو مين؟ هو يسوع الحمل أصبح هو الهيكل، قدس الأقداس الأبدي هو يسوع. يبقى إذن الله القادر على كل شيء هو الخروف هيكلها، الآب والابن. إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ إذن خلاص ما عادش فيه لا دار خارجية ولا هيكل ولا قدس ولا قدس أقداس ولا الكنيسة فيها صحن الكنيسة والهيكل جوه، لكن ما زلنا عندنا هيكل هنا. وإلا ما كانش ذكر الحكاية دي في آية 22، ودي اللي بنرد بيها على أخواتنا الأحباء اللي بيرفضوا وجود هيكل وذبيحة تقدم في هذا الهيكل اللي هي جسد ودم ربنا يسوع المسيح. آية 23: المدينة لا تحتاج إلى الشمس ولا إلى القمر ليضيء فيها لأن مجد الله قد أنارها والخروف سراجها. أنا قلت لحضراتكم وهو بيوصف المدينة قال الشرق والشمال والغرب والجنوب اللي هي ضد الزمان، قلت لحضراتكم ما عادش هيبقى في شمس، فعلا هنا قال اهو ما فيش شمس وما فيش ليه نهار. ليه؟ ليه يا رب؟ قال خلاص ما فيش زمن. ولازم تعرف الحكاية دي، وأنا قلتها 100 مرة وأقولها تاني. القديس اللي أنت تطلب شفاعته في أقل من لحظة يكون عندك، والملاك اللي ربنا يقول له روح للعذراء في اللحظة اللي بيقول له روح للعذراء يكون واقف قدام العذراء، مش بياخد رحلة زي ما يروحوا في للمريخ في 7-8 سنين هنا دلوقتي. لا، الملائكة ما عندهمش الزمن ده. الكاهن في القداس يستدعي الملاك يقول له أنا غير مستحق ولا مستوجب ولا مستعد لهذه الخدمة، ارسل لي قوة من العلاء. وهو بيقول ارسل قوة من العلاء، يجي ملاك الذبيحة روح واقف على الذبيحة، واقف على المذبح، ويفضل واقف على المذبح يحتر كل القداس لغاية لما ابونا ياخد المية ويرشها لفوق يقول له يا ملاك هذه الذبيحة صعد إلى العلو بهذه التسبيحة اذكرنا أمام الله. في اللحظة دي تصل كل طلباتك وكل توبتك وكل الأواشي اللي قالها أبونا وكل حاجة يوصلها في لحظة من الزمان أو أقل من لحظة، لأن الزمان الآتي ما فيهوش لحظات. المدينة لا تحتاج إلى الشمس ولا إلى القمر ليضيء فيها، لأن مجد الرب الله قد أنارها والخروف سراجها. آية 24، تمشي شعوب المخلصين بنورها وملوك الأرض يجيئون بمجدهم وكرامتهم إليها. ملوك الأرض هنا يقصد بها الذين ملكوا الأرض، الذين تسلطوا على الأرض وما فيها، يعني الذين داسوا الأرض اللي قال عنهم في رؤية 5 جعلتنا ملوك لإلهنا ملوكا وكهنة فسنملك على الأرض. ملوك الأرض دول سواء كانوا ملوك بالمعنى الحرفي أو شاملة تشير إلى المؤمنين بالمعنى الروحي اللي قال عنهم إن حاكم نفسه أو مالك نفسه أفضل من مالك مدينة. يجيئون بمجدهم وكراماتهم، المجد الدنيوي ده ضحوا بيه، والكرامات الأرضية ضحوا بيها لأجل عظم محبتهم في الملك المسيح، فكان لهم مجد وكرامة مضاعفة في حضرة الله في المدينة السماوية. آية 25، وأبوابها لم تغلق نهارا. ما قالش نهارا ولا ليلا، اسمع الآية، وأبوابها لم تغلق نهارا لأن ليلا لا يكون هناك. يعني في نهار، ليه في نهار؟ لأن اللي بينورها المسيح، والمسيح ده مش بيلفت وجهه يمين وشمال فما نشوفش، لا بالعكس بالعكس، المسيح هو نور حياتنا على الأرض، والمسيح هو النور الحقيقي لنا في الأبدية، فحنبقى عايشين في نهار أبدي، ما فيش ليل، ما فيش ظلمة، ما فيش ألم، ما فيش مرض، ما فيش معاناة، ما فيش اضطهادات، في مجد أبدي وبهاء أبدي وتمتع بالنور الحقيقي. آية 26، يجيئون بمجد الأمم وكرامتهم إليها. هنا مجد الأمم اللي المؤمنين اللي قبل ما يدخلوا في الإيمان كان لهم ثروة ومنصب وضحوا بيها كلها. ليه؟ لأن لقوا مكان في المدينة أعظم بكتير جدا من المجد الزائل اللي كانوا يعني فاكرين ان هو ده فرحهم وسعادتهم الكاملة. تركوا الفانيات عشان يربحوا الباقيات. عشان كده معلمنا بولس الرسول في رسالته في لفيليب يقول ايه؟ الذي من اجله، من اجل المسيح، خسرت كل الاشياء وانا احسبها نفاية لكي اربح المسيح. هم دول اللي جايين بمجد الأمم وكرامتهم، حولوا مجد الأمم وكرامتهم إلى بضاعة رابحة في سوق المدينة العظيمة المقدسة أورشليم السمائية. آخر آية، ولن يدخلها شيء دنس ولا من يصنع ركسا وكذبا إلا المكتوبين في سفر حياة الخروف. الله، أجمل نهاية لهذا الإصحاح الجميل اللي بيؤكد أن هناك خير وشر، وأنك مقبولين ومرفوضين، وأن هناك أمناء وغير أمناء، وأن هناك من سيتمتع وهناك من سيقاس العاش في الدنس والركس. بس كلمة جميلة قوي، واحد من الآباء الأسقف قال كلمة جميلة، قال عندهم في الكنيسة الدفتر بتاع المعمودية، دفتر المعمودية عليه غلاف كده، على الغلاف كاتبين إيه؟ المكتوبين في سفر حياة الخروف، وجوه تلاقي شهادات العماد كلها، شهادات العماد، كأن كل واحد يوم معموديته اتكتب اسمه في سفر حياة الخروف. يا رب يسوع المسيح، ما تسمحش إن أي اسم من أسماء أولادك المكتوبين في سفر حياة الخروف إنه يمحى ولا يزال ولا يبعد في الأبدية، بل يتمتع بالمجد الذي أعددته لنا من قبل تأسيس العالم. لك المجد في كنيستك من الآن وإلى الأبد، أمين. بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، أمين.